أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني في ترتيب اللمعة، وكذا الكتب الفقهية، حيث يذكر كتاب الطهارة أولا ثم كتاب الصلاة. وكنا قد بينا عندما كنا نتحدث في أول كتاب الطهارة عن سبب هذا الترتيب، عليكم السلام ورحمة الله، وعن هذا الترتيب الذي رتبت به الكتب الفقهية رفع الله شأنكم، فلا نعيد ما تقدم ذكره. كتاب الصلاة. الصلاة لغة تطلق ويراد بها الدعاء، ونقلت الصلاة بالنقل الشرعي إلى الأفعال المعلومة. إذن الصلاة لغة هي الدعاء، ونقلت بالنقل الشرعي إلى الأفعال المعلومة. هذه الأفعال المعلومة المتركبة أو المتركبة من القيام ومن الركوع ومن السجود، مع جملة من الأذكار التي تكون فيها وبينها، في هذه القيام في الركوع في السجود، وأيضا بين هذه أيضا يكون هناك أذكار، يعني بين السجدتين يوجد ذكر وهل مجرة. جيد. وقد تكون الصلاة ذكرا محضا كالصلاة بالتسبيح، يعني تكون خالية من الحركات، وهذا يصدق عند مثل العاجز مثلا الذي لا يقوى على الحركة لعذر. جيد. أو مثل صلاة الغريق، صلاة الغريق مجرد يأتي ببعض الأذكار، الغريق هو معناته الغرقان، يعني الذي يكون في الماء ولا يسعه أن يخرج من الماء، طبعت به السفينة أو القارب في مكان بعيد وصار وقت الصلاة. إلا اليوم موجود هذا، فيبقى لي مثلا يوم في البحر مثلا أو أقل أكثر. جيد. يتشبث له بجذعة أو شيء إلى أن يصل إلى الشاطئ أو يوصل إلى أو يموت، فتدركه رحمة الله، أبعد الله السوء. إذن هذا صلاة تسبيح، هذا صلاته صلاة تسبيح. وأحيانا أخرى تكون هذه الصلاة هي أفعالا مجردة، كما هو الحال في صلاة الأخرس. الأخرس لا يتمكن من الكلام، فيأتي بالأفعال، بأفعال الصلاة، الركوع، السجود، القيام، وهذه صلاته، هذه صلاته، فهي مجرد أفعال. ونفس الشيء أيضا في الحج، في التلبيات مثلا، يجيكم إن شاء الله تلبيات حتى ينعقد الإحرام، لا بد من أن يلبي. الأخرس يسوي، يشير بإشارات مفهمة أنه يلبي، جيد، طبعا بعد أن يفهم أن هذه معناتها تلبية وما إلى ذلك. إذن الصلاة قد تكون تسبيحا، وقد تكون فعلا محضا مجردا عن التسبيح. طبعا التسبيح يشمل حتى القراءة، فليلتفت إلى هذا. وقد تكون الصلاة جامعة بين الفعل والتسبيح، هذه كصلاة الصحيح، الإنسان الصحيح تكون جامعة بين هذا كله. أنا قلت نقلت بالنقل الشرعي، الآن تحولت إلى حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، خلاف بينهم. وكونها حقيقة متشرعية مما لا كلام فيه، ولكن هل هي حقيقة شرعية أو لا؟ ففيه كلام يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الصفحة التالية بإذن الله تعالى. أما بالنسبة إلى الصلاة، فإنه لا يخفى فضل الصلاة في الشريعة المقدسة، ويكفي أن تكون هذه الصلاة على لسان سيد الشريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يجعلها عمود الدين، أن الصلاة عمود الدين، وأيضا جعلها حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها. ولذا هؤلاء اللي يصير عندهم مقدار من التشكيك، أول شيء يستثقلونه أداء الصلاة، وأول شيء يتركونه الصلاة، يعني هي عنده شبهات فكرية، تصير الصلاة شنو؟ ثقيلة. نعم. ولذا هي فيصل بين الإسلام والإيمان والكفر. وأيضا ورد في الأخبار
الآن شيخنا، إذا مثلا شخص ما يصلي يعني تقدر يقول لك كافر؟
لا، هذا كلام آخر، مو كل من يترك الصلاة يكون كافرا، هذا له كلام آخر فيما يرجع إلى الحكم على الإنسان بأنه خرج من الدين والملة وكفر، هذا في الارتداد تذكر، مو دائما واحد يترك الصلاة، يترك الصلاة عصيانا لكنه يعتقد بها، ما أنكرها، فما نحكم عليه بالارتداد.
زين، يصلي ويترك،
النتيجة هذا يعتقد، هذا نسميه فاسق مثلا لأنه متهاون مثلا بالصلاة،
بس إنه أما
أنه كافر لا. المقصود هنا أنه الحديث أنه يترك الصلاة غير معتقد بها، غير معتقد بها بهذه الكيفية. جيد. أيضا ورد في الأخبار الشريفة عن الصلاة بأن الصلاة خير موضوع، خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. خير موضوع بالإضافة والمضاف ومضاف إلى، خير موضوع، وأيضا خير موضوع،
يعني موصوف صفة.
نعم، خير موضوع، مثل المائدة التي توضع أمامك، مثل المائدة التي توضع أمامك، خذ منها ما تشاء، خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. على كل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، على كل واحد وعمله وكل واحد وطاقته وكل وما يريد تحقيقه، فيلتزم بالصلاة واجباتها ونوافلها. ولا كلنا نعرف أنه ينبغي على الإنسان أن لا يترك صلاة 51 كما سنشير إليها، صلوات النوافل فضلا عن الصلوات اليومية وصلاة الليل كاملة. ما ينبغي لأحدنا أن يترك هذه كلها، لكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذا الواحد ناوي لا يقول ما في مجال، لا يقول ما في وقت، لا يتعذر بأعذار، حتى الأعذار أحيانا تكون يجعل الدرس هو مانع، ما أقدر لأني مشتغل بالدرس فلا أصلي صلاة الليل مثلا، أو لا أصلي بعض النوافل. هذه وسوسة شيطانية، تسويلات شيطانية. لا ينبغي الإنسان أن يرفع يده بقدر الإمكان عن هذه الصلوات النوافل فضلا عن الواجبات. أنا أتكلم عن طالب العلم بالدرجة الأساس، بالدرجة الأساس طالب العلم. خب، إذن الصلاة خير الموضوع أو خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وورد في الروايات الشريفة النهي الشديد عن الاستخفاف بالصلاة، عن الاستخفاف بالصلاة. إن شاء الله تقرؤون في الباب السادس من أبواب أعداد الفرائض روايات التي فيها نهي عن الاستخفاف بالصلاة، وفيها ليس مني من استخف بصلاته، أو لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة، الأولى عن الإمام عن النبي والثاني عن الإمام الصادق. ولذا الروايات الشريفة تنقل إلينا في وصايا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تأكيدا على الالتزام بالصلاة قبيل ارتحالهم، يعني في آخر لحظات الحياة يأتي الإمام عليه السلام ويوصي أهل بيته ومن بلغه قولي بالصلاة وبأهمية الصلاة. جيد، ذلك لأن الصلاة لها مقام رفيع عند الله عز وجل، وتعبير النبي دقيق، عمود الدين، عمود الدين مثل عمود الخيمة، فإذا سحب هذا العمود سقطت هذه الصلاة. جيد، الأمير عليه السلام الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم إلى آخر الوصية. جيد، هذه الصلاة يتضح هذا، يتضح أهمية الصلاة وأنه ينبغي عدم الاستخفاف بالصلاة وعدم التهاون بالصلاة. أيضا في ذات الوقت ينبغي أن تراعى هذه الصلاة، تراعى بمعنى المحاذرة عليها، بحيث يصليها المصلي كما ينبغي أن تصلى تامة الأجزاء والشرائط، أن يتهيأ إليها قبل الدخول فيها، أن يراعي الأحكام الفقهية التي إن شاء الله نمر عليها، وأيضا بقدر الإمكان يراعي المستحبات التي أخذت فيها، واللي إن شاء الله راح تجي في آخر فصل في هذا الكتاب. جيد، لأنه 11 فصل، في آخر فصل يتكلم عن المستحبات إلى الصلاة، يراعي هذه المستحبات ويراعي الجانب الروحي في الصلاة حتى تكون الصلاة ترفع من ترتفع من قيمة الصلاة، فتكون هذه الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، وإلا ما منها فائدة هذه الصلاة، ما منها فائدة. فمراعاة الجانب الفقهي في الصلاة مطلوب، لكن في نفس الوقت الجوانب الأخرى لابد من مراعاتها حتى تكون الصلاة كما ينبغي. نقطة ثالثة، الصلاة قد تضاف إلى الله تعالى. في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة تضاف إلى الله عز وجل، أن الله يصلي على نبيه أو يصلي على عباده. جيد، وإحنا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصلي هناك إسناد إلى الصلاة إلى الله عز وجل. فما هو المراد من إسناد الصلاة إلى الله؟ ما هو المراد من إسناد الصلاة إلى الملائكة؟ إسناد الصلاة إلى الإنسان؟ إسناد الصلاة إلى الجمادات غير العاقلة؟ الصلاة قد تسند إلى الله ويراد بها الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني ارحم، ارحم محمدا وآله. إذن الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، الاستغفار إلى عباده، والصلاة من المؤمنين الدعاء، الدعاء بهذه الحركات المخصوصة مع الأذكار التي تحتويها. يبقى عندنا الطير والهوام والجمادات، الصلاة بالنسبة إليها تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح. إذن الصلاة تسبيح. أنا بعد هذه المقدمة التي أحببت تقديمها في كتاب الصلاة، ندخل ببركة الله تعالى في الأحكام الفقهية التي يستعرضها المصنف وبتبعه الشارح إن شاء الله تعالى. قال كتاب الصلاة: وفصوله 11. الأول في أعدادها، أعداد الصلاة. قال: والواجب 7: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. أما اليومية فيقصر بها الصلوات 5: الصبح والظهرين والعشاءين، 5 صلوات، وعددها 17 ركعة، 5 صلوات في 17 ركعة. صلاة الجمعة يقصر بها يوم الجمعة التي تكون بدلا عن الظهرين، الظهر بدلا عن الظهر، والعيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والآيات، الآيات عندك 3 آيات: الزلزلة والخسوف والكسوف. جيد، يلحق بها كل مخوف سماوي، وهذا إن شاء الله في محله يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الطواف، الطواف صلاة 2 ركعتي الطواف، عقيب الطواف مباشرة يصلي المصلي أو الطائف عند مقام إبراهيم، عند المقام، يقف عند المقام مستقبلا للمقام ومستقبلا إلى الكعبة. جيد، نعم، بحيث يجعل المقام أمامه وإمامه. جيد، يجعل المقام أمامه وإمامه بحيث يرى المقام في الكعبة، كعبة صايرة مثل هذا الحين، كعبة صايرة مثل المستطيل الكبير. جيد، لابد أن يرى المقام في وسطها أو في جانبها، المهم أنه يشوف المقام وين في هذا المربع ويوقف ويصلي. الله يرزقك إن شاء الله وتروح تشوف بإذن الله تعالى يا الله. فإذا هناك يصلي، ومع مراعاة الأقرب فالأقرب، كلما كان قريبا كان أفضل. جيد، بل لا تستساغ الصلاة متأخرا مع وجود مكنة من الصلاة متقدمة. جيد. فإذا الصلاة صلاة الطواف، صلاة ركعتين مثل صلاة الصبح، وإن ورد فيها بعض الآيات الخاصة. صلاة الأموات مرت علينا، تو خلصنا منها، ودفننا الميت الحمد لله وارتاح في قبره، وأقمنا الفاتحة وخلصناها. الملتزم بنذر، الملتزم بنذر هي في الأساس ما كانت هذه الصلاة واجبة، لكن نذر بأن يصلي ركعتين. قال مثلا إذا راح إلى الإمام الرضا عليه السلام راح يصلي ركعتين، أو يصلي مثلا صلاة جعفر الطيار مثلا هناك. جيد. وهلم جرة، فهذه الصلاة ليست واجبة إنما هي مستحبة، فينويها أو يلزم نفسه بهذه الصلاة. واضح؟ طبعا الصلاة المستحبة أو التي ينذرها لابد أن تكون صلاة مشروعة، مو يبتكر إلى صلاة يقول يلا الحين صلاة الصبح خلنا بعد صلاة الصبح أنذر نصلي صلاة 3 ركعات أو 4 ركعات مثل صلاة الظهر، ما يصير. لابد تصير صلاة مشروعة، إما ورد نصها جيد بحيث على خلاف الكيفية مثل صلاة الأعرابي اللي راح يشار إليها، جيد، وإما لا، هي أصل الصلاة ركعتين، لأن أصل الصلاة قلنا خير الموضوع، أصل الصلاة ركعتين 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 ركعتين، وش قد ما تقدر تصلي صار، جيد، ركعتين. لك ما تشرع الصلاة ركعة واحدة إلا في الوتر، ولا تشرع الصلاة 4 ركعات إلا ما ورد بالدليل، جيد، وهو محصورة في صلاة العشاء والظهرين، جيد، وأيضا في كيفية خاصة لمثل صلاة الأعراب اللي راح نشير إليها. والصلاة 3 ركعات ما موجودة إلا في المغرب. واضح ولا؟ فإذا الأصل في كل ركع في كل صلاة أن تكون شنو؟ ركعتين ركعتين ركعتين. وهذا يفتح لنا المجال إلى الحديث عن الصلوات اللي وارد استحبابها في الكتب الفقهية. يقول لك مثلا 10 ركعات 20 ركعة. يجي بعض المؤمنين يقول لك شلون نصليها الحين 10 ركعات؟ يعني 4 4 4، يعني ببعض الأحيان يصرح مثلا 10 ركعات بتسليمات هذا وش يسمونه 5 مثلا، حتى أن يكون كل ركعتين تسليم، بين كل ركعتين تسليم أحيانا يعبر، أحيانا لا بس 10 ركعات وخلاص يسكت مثلا. جيد. فيصير السؤال هذا كيف تكون الأصل أن كل ركعة كل صلاة حين 1000 ركعة، لو ركعتين لو 4 لو 10، الأصل في كل في كل صلاة هي ركعتين إلا ما وردت كيفيتها الخاصة كصلاة الأعرابي. حين هاي المرة الثالثة جبنا صلاة الأعرابي، جيد، إلا ما وردت كيفية خاصة لها بأن تصلى ركعتين 4 4 أو 4 4 ركعتين. واضح ولا؟ فيصير هذا العدد. جيد. إذن والملتزم قال بنذرين وشبهه. الآن بدون راح نفسرها بأي تفسير، شبهه اللي أخذتونه في المنهاج وهو العهد واليمين. فيصير عندك نذر وعهد ويمين، جيد، هذا شبهه، وهو عادة ما يفسر هكذا في أي موضع. يقول لك النذر وشبهه أو النذر وأخويه، يقصد به العهد واليمين، جيد. لكن الآن بعد شوية الشارح راح يجي ويعطي الشبهه والملتزم، يعطي معنى أوسع.
زين شيخنا، الصلاة الاستجابية وصلاة مثلا قضاء الوالد مثلا الذي مثلا على عاتق الوالد،
هذه تدخل في الصلاة اليومية، تدخل في الصلاة اليومية، بيجينا بعدين هذه الصلوات الآن. يلا دام سبقت فيها نجيبها. هذه الصلوات الآن ذكرها المصنف عددها كم؟ 7، والواجب 7، اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذرين. جيد. عندك في آخر الفقرة: وبقيت من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء. شفتونها؟ عندنا بعض الصلوات هي صلوات واجبة، جيد، صلوات واجبة فيجب الإتيان بها. ليش ما ذكرتها يا شهيدنا الأول؟ الجواب، أجاب المصنف، أن الصلوات، وأيضا ندخل فيها هذا اللي ذكرتوها، صلاة عن الميت مثلا سواء كان استئجارية أو كان صلاة مثلا لأنه هو الولد الأكبر، جيد، أو لا تبرع عن هكذا بيصلي عن الميت، هذه وأمثالها كلها تكون داخلة تحت العناوين السبعة، حتى مثل صلاة الاحتياط وصلاة القضاء، جيد، هذه تكون داخلة ضمن العناوين السبعة كما سيبين المصنف إن شاء الله تعالى. وليد أشوف بقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط.
صلاة الاحتياط هي تكون يعني مكملة للصلاة.
أحسنتم.
جزء من
الصلاة. وليد الصلاة الاحتياط تدخل في وين؟ تدخل إما تدخل في الملتزم، فصار توسيع إلى معنات الملتزم. هناك ذكر الملتزم بنذر،
يعني من مو من الثاني، من الأول.
هناك الملتزم. هناك الملتزم بنذر وشبهه. فيكون الملتزم بشبه النذر، وشبه النذر مو بس العهد واليمين، كل ما كان
يعني دائرته أوسع.
نعم، كل ما كان سببا إلى أن يلتزم الإنسان بأداء صلاته، يعني جعل سببا بسببه، بهذا السبب صار ملزما بأداء هذه الصلاة. صلاة الاحتياط هو اختار مثلا حالة من الشك مثلا، جيد، وبيجي إن شاء الله في الشكوك في الصلاة ومتى تشرح صلاة الاحتياط وغيره، هو التزم بشك معين، هذا الشك يفرز عن أداء صلاة الاحتياط، واضح ولا؟ فهذا يمكن إدخال مثل صلاة الاحتياط في ضمن الملتزم بشبه النذر، وهذا معناته توسيع إلى دائرة الشبه الملتزم، واضح ولا؟ هذا واحد. أو تدخل مثلها مثل القضاء، مثلها مثل صلاة القضاء تدخل في الصلاة اليومية، فإذا دخلت في الصلاة اليومية صار واضح بعد الأمر، واضح ولا؟ شلون تدخل في الصلاة اليومية؟ هذا قضاء سواء كان عن النفس أو عن الغير.
يقول في النتيجة،
النتيجة هو يصلي صلاة يومية أو لا؟ صلاة يومية، غاية ما في الأمر أنه يصليها عن الغير، غاية ما في الأمر أنه يصليها في خارج وقتها، لكن تبقى صلاة ظهر، يسمونها صلاة ظهر لولا، صلاة صبح لولا، وهكذا، فهي صلاة يومية، واضح؟ فإذا صلاة وإن سميت صلاة قضاء، لكن في حقيقتها هي شنو؟ هي صلاة يومية، واضح ولا؟ يعني ما في فرق بين صلاة الظهر هي 4 ركعات توقعها في وقتها أو توقعها عقب سنة وفي منتصف الليل، تبقى هاي صلاة شنو؟ هذا صلاة الظهر، واضح ولا؟
ولا سميت عليها خذت تسمية مثلاً، نقول هاي خذت الصلاة إيجار،
سميها إيجارة، سميها تبرع، سميها سميها هدية، سميها شنو، سميها اللي تسميها.
وشبهه يعني ما تدخل فيها؟
في شنو؟
في القسم الثاني والملتزم.
يصير تدخلها هناك بمعنى إيه؟ الملتزم ذكرنا احنا يعني الملتزم، الملتزم بنذر وشبهه. انت من توسع دائرة وشبهه فتشمل ما التزم بشيئين، تقدر تدخل حتى صلاة الاستئجارية مو القضاء، الصلاة الاستئجارية أنك التزمت بإجارة مثلا أو التزمت بتعهد لأداء هذه الصلاة، ما عنده مشكلة. بس كل صلاة قضاء نخليها داخلة في الملتزم مو بالضرورة، وإن كان أيضا يمكن إدخالها، بس ما فيها ديك يعني الثمرة أدخلناها في الصلاة اليومية أو في الصلاة الملتزم بها بنذر التزمت بها بإجارة، التزمت بها بسبب تخلف عن أداء الصلاة في وقتها، ما في ثمرة. واضح ولا؟ فلا توجد حاجة إلى أنه في أي شيء ندخلها. يكفي أن في كل واحد يوجد مورد واحد نقدر ندخله فيه. واضح ولا؟ هذا المقدار كافي في إدخال هذه الصلوات. نتيجة أن هذه الصلوات ما نساها المصنف، إنما تركها، وإن كان فيما سيأتي سيذكر أن هذه الصلاة واجبة مثل صلاة القضاء وصلاة مثلا الاحتياط، لكن الشارح يقول أن هذه الصلوات وإن لم يذكرها المصنف هنا في تعداد الصلوات السبع الواجبة بحيث أنه يزيد العدد، ما ذكرها لأنها داخلة في عنوان واحد على الأقل من العناوين السبعة. فالخلاصة عندنا سبع صلوات، أو قل بتعبير أدق عندنا سبعة عناوين للصلوات الواجبة. واضح ولا؟ سبعة عناوين إلى الصلوات الواجبة، في كل عنوان يندرج تحته فرد أو أفراد، مثل صلاة الميت تندرج تحت فرد واحد بس، صلاة اليومية تندرج تحت خمسة أفراد وهي الصلوات الخمس، بالإضافة إلى مثل صلاة الاحتياط إذا ألحقناها بها لأنها متممة للصلاة اليومية، ومثل صلاة القضاء إذا ألحقناها بها لأنها صلاة مثل الصلاة اليومية لكنها وقعت في خارج وقتها، صلاة القضاء عن الغير كالإجارة أيضا نقدر ندخلها في الصلاة اليومية لأنها صلاة يومية، غاية ما في الأمر أنها خرجت بسبب أنها كانت بإجارة. أتروح لي مثلا إلى صلاة الملتزم بنذر وشبهه، إذا وسعت الدائرة وسعت دائرة شبه النذر فتشمل كل ما التزم به، جيد، لكن إدخال هذا الأمر الأول في الإدخال في الصلاة اليومية أولى من توسيع مفهوم شبه النذر، تفتين لو لا؟ لأن هذا شبه النذر صار أشبه بالإصطلاح، من يقول النذر وشبهه، شبهه ينصرف إلى شنو؟ إلى العهد واليمين. واضح ولا؟ فصار شبه أشبه ما يكون بالإصطلاح، فتوسيعه إلى غير ما وضع له أو ما تعرف، جيد، قد يلاحظ عليه. كيف ما كان إن شاء الله الواجب سبعة، هذه يقول لها نتذكر العام
الرسمة عبد الملتزم بنذر وشبه أو غير،
أو غير شنو؟
غير الملتزم بغير،
ما هو مو قاعد هو يسمونه، مو متورط في بقية الصلوات ذكرناها له، هو مو متورط في بقية الصلوات كيف يدرجها، هو متعمد أنه يحصرها في السبعة، خصوصا أن من سبقه كما يشير حصروها في التسعة، فهو ملتفت إلى أن الحصر تسعة، ولسان حاله يقول بأن الحصر في التسعة ليس في محله وأن الصلوات محصورة في سبعة، فليش أنتم مسوين لنا تسعة ولا توجد حاجة أن يضيف هو مثلا غيره كأنه يعترف بالتسعة، هو لا ملتفت ويبي يحصرها في السبعة حيث يبغي يقول لا أقل ولا أكثر. واضح إن شاء الله.
التسعة بتكون شاملة شنو؟
أنا من جعلها. إذا اتضح هذا، إذا صار عندنا واضح أن يعني بعد ما تكلمنا عن مقدمة للصلاة وتكلمنا عن تعداد الصلوات وأنها صلوات سبعة، اتضح أن الحصر في سبعة هو شنو؟ الحصر الدقيق. زين اللي ذهب إلى التسعة، ليش راحوا إلى التسعة؟ جعل الآيات مضافة إلى السبعة، فقالوا إحنا عندنا الآيات ثلاثة، الزلزلة الكسوف والخسوف. جيد، هذا اللي ورد بشكل واضح، زلزلة والخسوف والكسوف. جيد، الزلزلة تدخل مع كل في كل مخوف، فإذا تبقى عناوين ثلاثة إلى الآيات، كل مخوف والخسوف والكسوف ثلاثة. جيد، أبرز كل مخوف هو الزلزلة. جيد، باعتبارك أكثر ابتلاء. جيد، فإذا هم ايش سووا اللي حصروها في التسعة؟ قالوا هي سبعة، هذه الاثنين وهي صلاة الخسوف وصلاة الكسوف ندخلها وياهم، فنجعل من الخسوف والكسوف قسيما إلى بقية الصلوات. واضح ولا؟ فعندك سبعة ضيف وياها اثنين صار تسعة. بس أشكلوا عليهم، أنتم جعلتونهم قسيم، قسيم يعني شنو؟ يعني نفسهم في نفس عندك أنت مقسم فوق وتحته أقسام. من الشروط اللي أخذناها في المقسم في القسمة في المنطق شنو يقولون هناك؟ المقسم الأقسام لابد أن لا تتداخل فيما بينها، صحيح؟ وأنه المقسم لا يصح أن تجعل القسم في المقسم، ولا صارت خربطة، هاي ما صار قسم، ما صار تقسيم. تقسيم لابد أن يكون هناك مقسم وتحته أفراد. زين، أنت لما جيل الآيات أنت تروح لهم تقول لهم شنو صلاة الآيات؟ قالوا عندنا صلاة الآيات وتحتها خسوف كسوف كل مخوف سماوي. فايش سووهم؟ شالوا هذا قسمين فجعلوا القسمين قسيمين إلى المقسم. قسمين جعلوهما قسيمين للمقسم. ولا ما يصير من الناحية المنطقية، ما يصير. واضح ولا؟ طبعا مو معناته ما يفهمون في المنطق، لا، علماء مو شيء، لهم غرض حتما، اي عندهم غرض وملتفتين، لكن هو يقولون بأن المتأخرين يجون يقولون انه هذا التقسيم لما نجي نحاكمه بالمحاكمة المنطقية جيد لا يستقيم، واحنا قاعدين نقنن ونضبط الموضوع على اللولة. وهذا التقسيم هذا التعداد الى تسعة يخالف التقسيم المنطقي. واضح ان شاء الله؟ الحين نروح للعبارة، الفكرة الحين اساس الفكرة صارت واضحة ان شاء الله. جيد، وقبل لا نروح بعد إلى العبارة في عندنا نقطة بعد أخيرا نختم بها وبعدين نروح إلى العبارة. فيما يرجع إلى الصلاة، قلنا من شوي الصلاة الأصل فيها أنها شنو؟ ركعتين ركعتين ركعتين. الحين نضيف نقول الصلاة أيضا ركعتين من قيام، هذا هو الأصل، ركعتين من قيام، إلا إذا ورد الدليل في أداء الركعتين من جلوس. أيه؟
نافلة العشاء.
أحسنتم، نافلة العشاء تصلى بركعتين من جلوس. زين، يمكن أن يؤتى بها من قيام. نعم، في الوقت التي تصلى النافلة أي ركعتين تصلى من جلوس فإنها تعد بركعة واحدة من قيام، سواء كان في نافلة العشاء فتحسبها بركعة من قيام، تكون مساوية لركعة من قيام، أو كما سيأتي إن شاء الله في الشكوك، في بعض الشكوك يقول لك مثلا تصلي ركعتين من جلوس، هو فاتت عليه ركعة واحدة مثلا، يقول لك قوم صلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس أو ثلاث ركعات مثلا، فنقول له صلي ركعتين والركعة الثالثة شلون نسويها؟ نقول ركعتين من جلوس، لأن ركعتين من جلوس تكون مقام الركعة من قيام. واضح ولا؟ ليش هذا قاعد يقوله؟ لأنه عندنا في حساب عدد الركعات.
الشكل بين الثلاثة والركعة تكون يعني ركعتين من جلوس أو ركعتين قيام.
نعم. هذه ركعتين أو ركعة، ليش؟ لأن هذه مساوية، ركعتين مساوية إلى الركعة. أقول هذا الالتفات إلى هذه النقطة يجعلنا نفهم بعض الروايات، مثل أن من علامات المؤمن صلاة الإحدى والخمسين، جيد، تختم باليمين، زيارة الأربعين، وتعفير الجبين، والجهر أحسنتم، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة الإحدى والخمسين. صلاة الإحدى والخمسين يقصد الصلوات اليومية بنوافلها مضافا إلى صلاة الليل. إذا حسبتهم بيصيرون 52، لكن مع الالتفات إلى أن صلاة هاي ركعتين من جلوس تقوم مقام ركعة واحدة، فيصير عندنا شنو؟ 51، لأن عدد الصلوات 17 ركعة والنوافل ضعف ال 17،
34.
فلما تحسبهم بعدين شغلوا الكالكوليتر هذا الحاسبة واحسبوها،
17
منهم يتم العدد مع لحاظ مع حساب ان نافلة العشاءين، نافلة العشاء عفوا ركعتين صحيح، لكن لما كانت من جلوس فهي في مقام الركعة الواحدة، فيصير المجموع 51 ركعة.
نظرنا أن الملتزم بنظره أو من إرادته قد يكون ملزم بغير إرادته، مثلا الولد الكبير الذي يجب قضاء والده لا يمكن أن يدخل بغير إرادته.
هذا دخلنا في اليومية مساعة، أدخلناه في اليومية. قال والواجب سبع، الواجب سبع، سبع صلوات. قال اليومية، ليش ما قال الليلية؟
الأكثر بالنهار يعني صلاتين الفجر، أكو صلاتين الفجر، ركعتين الفجر وثم ركعات
هم
في صدر النهار، يعني بعد الزوال
يقصد الليل والنهار،
يعني اليوم هو يشمل الليل والنهار.
إذا يشمل الليل والنهار خلي يسميه الليلية. طبعاً يقولوا ما ذكر الليلية لأنه أخف، ولا ممكن التغليب هو شن راح ركعة واحدة زيادة. اليومية، اليومية، الصلوات اليومية وهي الخمس الواقعة في اليوم والليلة، خمس واقعة في اليوم والليلة، ثلاث صلوات صباحا في النهار، جيد، وركعة أو صلاتين في الليل. نهارا في اليوم قال ولم يقل النهار، لأن إذا بتأخذها بلحاظ النهار والليل نقول الليلية أنسب، عدل ولا؟ إن الصلاة الصبح متى تسويها أنت؟
صلاة الصبح أحسن بعدين،
يعني نصيب الليل ترى أزيد، نصيب الليل أزيد فيها صلاة ليل، عدل ولا؟ 11 ركعة وركعتي نافلة الصبح وأيضا ركعتي صلاة الصبح، ومن هناك بعد المغرب عندك بعد سبع ركعات إلى المغرب والعشاء، وأربع ركعات نافلة المغرب وأيضا ركعتين نافلة العشاء، فصار في النهار شنو عندك؟ عندك 16
نافلة الظهرين،
الظهرين وثمان إلى الركعة، يصير نصيب الليل أزيد. فلذا نقول لما نقول الليلية عندنا حق ترى. التساؤل
يعني نظران
أخاف، أخاف.
بس هاي يعني
هذا اللي ذكره.
يعني مو ناظر يعني نقول هو اليوم وهو يعني بالتعبيرنا يعني مشتمل على 24 ساعة، يعني تشمل النهار.
الآن نجي هذه، الآن نجي لها. فليش سميت يومية ما سميت ليلية؟ ذكروا أن اليومية أخف من الليلية.
صحيح.
من حيث التلفظ، من حيث التلفظ، هذه من جهة. نعم
كثرة استخدامها يعني
تلفظها يعني لما يقول تخفيف يعني في على مستوى النطق والتداول، اي مو ثقيل. نعم مثل حين كلمة رأس، أنت ما تقول رأس، تقول رأس. رأس أخف، جيد. ولذا تقلب الهمزة إلى ألف للتخفيف. نعم، نفس الشيء بئر مثلا، تقول بير، شرائع، شرايع، وهكذا، جيد. فهذا الثقل العربي يتباعلوا عنه، ما يحبونه، خفاف. جيد. إذن اليومية ليش سماها يومية؟ قال نسبت إلى اليوم تغليبا، نسبت إلى اليوم تغليبا. اليوم متبادر إلى الذهن والمعروف أنه يطلق ويراد به النهار. فلما يقولون يوم، يقولك مثلا باجيك باكر يوم السبت. يوم السبت متى تنتظره؟ من تطلع الشمس تنتظره، صحيح؟ هذا المتعارف، جيد. فيكون اليوم في مقابل الليل، في مقابل الليل. فيجينا السؤال، ليش أطلق الصلوات اليومية على الصلوات الخمس والحال أن صلوات تقع في الليل؟ واضح أو لا؟ مثل صلاة الصبح وصلاة العشاء. فهذا سؤال أجاب عنه المصنف بجوابين الشارح، إما غلبة أو بتقدير حذف المضاف. أول الجوابين أن الإطلاق باليومية للتغليب لكون غالب الصلوات تقع في اليوم بمعنى النهار، هذا الذي ذكره، جيد. هذا أمر. الأمر الثاني، اليوم لغة يطلق على الوقت، وهذا الوقت شامل إلى النهار والليل، شامل إلى النهار والليل. طبعا على ما ذكرنا، مو بالضرورة احنا نلتزم بما ذكره الغلبة غالبة عرفا على اللولا، خصوصا إذا أخذنا اليوم بمعنى النهار وما ذكرناه، يصير معظم الصلوات في الليل أو في النهار؟ في الليل المفترض الصيف، جيد. فهذه إما غلبة عرفا أو غالبة عرفا، هذه يمكن التنظر فيها، جيد.
والظاهر تراولي يعني أقول هالشكل، لما يقول يومية يعني هاي صلاة الواجبة يعني مو النوافل، يعني الظاهر كذا.
الظاهر شنو؟
يعني أقول صلاة يعني حصرها باليومية، الصلوات الواجبة عليه مثلا يعني الظهرين، المغربين والعشاءين، وصلاة الصبح.
المغربين والعشاءين ما فيها؟ العشاءين بس.
العشاءين. إنزين يعني يكون إيش قد؟
إذا الصلاة، اذا بتاخذ عندك انت
يعني من هذا النظر يقول يعني تكون يعني صلاه.
عموما الامر سهل، الامر سهل، الامر سهل. هو قال الغلبه عرفيه، عرفا عرفا. فاذا كانت الغلبه عرفيه يعني انت متعارف هكذا. نعم،
يا تنظير في اراد
غلبه عرفيه، لا اقول يمكن التنظر فيها، يعني تقدر تقدر يعني تبدي فيها نظر تقول هذا مو تام ومشاكل. نعم. إذن إما غالبة عرفان، قال أو بتقدير، أو بتقدير حذف المضاف. طبعا هناك معنى ثالث ذكر إلى اليومية غير المعنى الأول والثاني. المعنى الأول النهار، المعنى الثاني وهو شنو كان؟ الوقت، الوقت. الوقت الشامل إلى الليل والنهار. الأول يطلق على
تغليبا
النهار، جيد، في جهة لجهة التغليب، والمعنى آخر إلى اليوم هو الوقت الشامل إلى الليل والنهار. عندنا معنى ثالث جيد، وهذا اللي يخلي الحمل على اليومية. ليش قال اليومية؟ أن اليومية يقصد به المدة من الزمان بغض النظر عن الليل والنهار، المدة من الزمان، قطعة زمانية يسمونها يوم،
يعني يوم من الأيام،
الوقت. بدل ما يقول وقت معين، مثل ما أنت تقول مثلا يبغى لنا يوم نقعد على هذا الموضوع. شنو يعني يوم؟ يعني 24 ساعة بتقعد؟ لا، هي مدة ساعة ساعتين. تقصد نبي لنا وقت نخصصه لقضاء هذه المسألة. أحسنت، وقت غير محدد. فمعنى اليوم، وهذا يعني توجيه جيد، هو يعفينا من تفسير اليوم أنه هو النهار أو الليل أو ما شاكل ذلك، أنه يراد به الوقت بلا تقييدا. جيد. وهذا ورد فيه بعض الآيات المباركة، مثل قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. يوم التقى الجمعان يعني وش؟ 24 ساعة؟ لو طول النهار ده ولا ده، في وقت معين التقوا، ومن دون تحديد إلى المدة. أيضا قوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلام. يومئذ يعني في يوم 24 ساعة مع نفس الشيء؟ لا، 24 ساعة ولا نهار، ما له علاقة. جيد. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، إلى آخره. هذا بعدين. أحسنتم. هذا شنو يعني وقت؟ يعني 24 ساعة؟
ذاك الوقت.
أحسنتم. قبل يجيكم ذاك الوقت، غير المحدد من القطعة الزمانية. واضح ولا؟ فإذا
يعني نكتة بلاغية هي.
فالصلاة فاليومية هنا لما قال يومية بهذا المعنى الثالث، يعني أن الصلاة تقع في اليوم، يعني في أوقات. واضح ولا؟ في أوقات. فأنت بين أمرين، إما بالمعنى الأول أو المعنى الثالث. كيف ما كان، قال هذه الأسماء والليلة نسبت إلى اليوم، قال تغليبا أو بناء على إطلاقه، إطلاق اليوم على ما يشمل الليل، اللي هو المعنى الثاني اللي هو أوسع. الأول تغليبا بلحاظ أن اليوم يطلق على فقط النهار، والثاني بناء على إطلاقه على ما يشمل الليل، هذا بناء على أن اليوم يطلق على هذه 24 ساعة باصطلاحنا، الليل والنهار. المعنى الثالث شنو قلنا؟
الوقت
من الزمان. واضح؟ فإذا عندك ثلاثة معاني للنسبة إلى اليوم، معنيين ذكرهما والمعنى الثالث يمكن إضافته. ما هي هذه الصلوات؟ قال سبع: الجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. وهذه الأسماء إما غالبة عرفا، يعني الجمعة يسميها الجمعة، ما قال صلاة الجمعة، العيدين ما قال صلاة العيدين، فليش ما جاب كلمة صلاة قبلها؟ يقول هذه غالبة عرفا،
عرف عند أهل الشارع يعني.
لا، العرف العام. أنت يوم الجمعة تقول والله رحت مصلى قرص، شو سويت؟ قال رحت الجمعة. زين، اليوم الجمعة، شنو رحت الجمعة؟ واضح له؟ يعني رحت صلاة الجمعة. من وين جاي؟ قال جاي من الجمعة. زين، اليوم الجمعة، ندرج اليوم الجمعة، شنو جاي من الجمعة يعني؟ فاصطلاح عند الناس بأنه والله أتيت من صلاة الجمعة. أو نفس الشيء من الصبح كاشخ يوم العيد ولابس ثياب ومتعطر، وين بتروح؟ قال بروح العيد. زين، يوم العيد في كل مكان، لا بحصل لي صلاة العيد يعني. من وين جاي؟ قال والله جاي من العيد، يعني ما خلص العيد تونا أول النهار.
شوف يعني
البحرين هاي متعارف هذا، ما تقولون هذا؟
لا، يعني قلت لك يعني وين رايح؟ والله صلاة العيد. نجيب الصلاة والراية والصلاة الجماعة.
يمكن أنتم هني اختربت لغتكم اختربت لغتكم ما هي حجة. الآيات يقول شنو صلينا الآيات. صلاة الآيات يعني شنو؟ هاي تقولونها بعد الجمعة تقولونها بعد لعل لا ما يجري في البعض يجري في الباقي أمثال بعد. إذن هذه الأسماء إما عرفا غالبة عرفا أو بتقدير المضاف بتقرير حذف المضاف فيما على الأولى اليومية ما تقول صلاة اليومية. أما غيرها صلاة الجمعة تقدر المضاف واضح فيما في بتقدير حذف المضاف فيما على الأولى والموصوف فيها والموصوف فيها نعم تقدير الموصوف
هي من قبيل يعني واسأل القرية
نعم واسأل أهل القرية نعم يكون من قبيل المجاز جيد. وعدها سبعة أسد متقرأها أسد أسد ونمور لا أسد أكثر صوابا. وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثة بالكسوفين. ليش صارت أسد؟ ما هو الوجه في كونها أسد؟ الوجه هو ما ذكرناه في الشرح وهو أن الخال يعني جعل المقسم عدل إلى القسيم القسيم عفوا عدل إلى المقسم واضح أو لا؟ وهو الكسوفين جعلهم هي الآيات. هذا ليس بتاما معيب عند أهل الميزان جيد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على